الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 60 من سنن ابن ماجه والخامس عشر من كتاب الطهارة وسننها باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. وفي السند المتصل حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق مسلم بن صبيح بن الضحى الهمداني عن مسروق بن الأيدع الهمداني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة إناء صغير فيه ماء فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة كانت شامية ضيقت الأكمام فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. والحديث في الصحيحين وفيه جواز المسح على الخفين وفيه الاستعانة لا سيما من أهل الشأن لمن هو إليهم في خدمتهم. أما إذا كان الاستعانة لغير ما حاجة فالأولى أن تترك. قال النووي رحمه الله في الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء. وقد ثبت أيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة. وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. قال أصحابنا الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص، والثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة، والثالث أن يصب عليه فهذا الأولى تركه انتهى. وقال العيني وقال ابن بطال واستدل البخاري من صب الماء عليه أنه يجوز للرجل أن يوضعه غيره لأنه لما لزم المتوضأ اقتراف الماء من الإناء بأعضائه جاز له أن يكفيه ذلك غيره بدليل صب أسامة والاقتراف بعض أعمال الوضوء فكذلك يجوز سائر أعماله انتهى. قال وبسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك القاضي ضعيف عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عن الربيع بن معوذ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضاءة، والميضاءة مطهرة كبيرة يتوضأ منها، فقال اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. الحديث بهذا السند ضعيف والدلالة التي دل عليها الحديث ثابتة من أوجه أخرى وأخرجه الترمذي. قال أبو السند المتصل حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسي ضعيف مجهول أقصد مجهول والمجهول من قسم الضعيف. قال حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي وهذا مجهول عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء ضعيف وأخرجه البخاري في الكبير. قال حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الكريم بن روح ضعيف قال حدثني أبي روح بن عنبسة مجهول بن سعيد بن أبي عياش مولى عثمان بن عفان عن أبيه عنبسة بن سعيد كذلك مجهول عن جدته أم أبيه أم عياش مجهولة، وكانت أمه لأم لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت صحابية نعم إذا كانت أمه لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنت أوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد. خرجه الطبراني وهو حديث ضعيف. باب في الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. هذه مسألة اختلف فيها العلماء هل النهي للكراهة أم النهي للتحريم، والصحيح أنه للتحريم فلا يجوز أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. وإذا أدخلها قبل أن يغسلها هل ينجس الماء؟ الصحيح أنه لا ينجس. وبالسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرق عليها مرتين أو ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده. والحديث متفق عليه وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وقد اختلف العلماء في سبب هذا القسل، فقال بعضهم لأن أهل الحجاز يعني ربما كان بعضهم بغير سراويل وكانوا يستنجون بالحجارة لا بالماء، وربما ذهبت يده في مكان النجاسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك. والأمر للتعبد على الصحيح، الأمر للتعبد، فيلزم هذا الغسل من قام من نومه، سواء قام يعني كان مربوط اليد أو كان مطلق اليد، بات على سرير أو بات على أرض، قد يكون باتت في فم شيطان أو نحو ذلك، كما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وأيضا اختلف أهل العلم في هذا الغسل هل هو من كل نوم أو من نوم الليل فقط، فالذي اختاره جمع من أهل العلم ومنهم الشافعي أنه من نوم الليل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، والجمهور على الاستحباب كما تقدم. قال العيني في شرح أبي داود استدل به أصحابنا على أن غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء سنة، بيان ذلك أن أول الحديث يقتضي وجوب الغسل للنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل، وآخر يقتضي استحباب الغسل للتعليل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني في مكان طاهر من بدنها ونجس، فلما انتفى الوجوب لمانع في التعليل المنصوص ثبتت سنية لأنها دون الوجوب. قال الخطابي الأمر فيه أمر استحباب لا أمر إيجاب، وذلك لأنه قد علقه بالشك، والأمر المضمن بالشك لا يكون واجبا، وأصل الماء الطهارة، وكذلك بدل الإنسان، وإذا ثبت الطهارة يقينا لم تزل بأمر مشكوك فيه. هذا في من يقول بالنجاسة، نحن ما نقول بالنجاسة، نقول علة التعبد. قال أحد بسند متصل حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل حضرمي مصري عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل الأيلي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. يشهد له الحديث الذي قبله، وهذا إسناد صحيح، أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ضعيف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير مدلس وقد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على موضعها. تقدم أنه يشهد له حديث أبي هريرة في أول الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قد كذب الهمداني قال دعا علي بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. خرجه ابن أبي شيبة. وكم أفسد الحارث الأعور على علي بن أبي طالب من العلم، كذاب يروي عن علي بن أبي طالب، والناس يزهدون في أحاديث الكذابين. وهكذا الرافضة كم أفسدوا من علم علي بن أبي طالب، بل لم يكتفوا بإفساد علمه لعدم قبول المسلمين لروايتهم عنه، زادوا الكذب عليه والتقول عليه، بل أباحوا الحرام بفتاوى عن علي بن أبي طالب وعن أبنائه وعن أهل بيته، أباحوا المتعة، وربما بعضهم يبيح اللواط نعوذ بالله. فهم قوم بهت لا خير فيهم، أساءوا إلى الإسلام جملة. تحرج اليهود والنصارى أن يكتبوا في تحريف القرآن حتى كتب فيه الرافضة، واستدلوا بمقولهم ومنقولهم المكذوب. وهكذا عظم اليهود والنصارى من كان من قوم موسى وهارون وعيسى، وهؤلاء طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلمون وليحذروا من الرافضة، ولا يكون الركون إلى رافضي أبدا، وإن نكس رأسه وإن تزيى بالخير فلا خير فيهم، مشبهة ممثلة محرفة معطلة، طاعنة في أصل الرسالة، طاعنة في الصحابة، منكرة للغيبيات، واقعة في الأمور العظيمات المعضلات، مزهقة لأرواح المسلمين، مفتنة في كل زمن وحين. وما حصل في العراق واليمن وسوريا وإيران من الضعف والذل والهوان لأهل الإسلام إلا بسبب وجود الصم البكم الذين لا يعقلون. وقد قال فيهم المتقدم: لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، حمير موكوفة، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، أخص الطير وأخص الدابة. هؤلاء الأنذال الذين عظموا في قلوب من ضعف إيمانه وضعف علمه وضعفت بصيرته، كيف تجد مسلم يعظم حسن نصر الله إلا أن يكون جاهلا دنيئا خسيسا، أو يعظم خمنائي، أو يعظم سليماني، أو يعظم عبد الملك الحوثي ومن إليه من آبائه وإخوانه ومن إليهم؟ هؤلاء قوم تمجهم العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولا يرضاهم إلا جاهل بحالهم أو زنديق موافق لهم. فلا صبح الله بخير ولا مس الرافضة، ومن أحسن الظن بهم، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.